بعد قلت لك وعشرة قلت وربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد الإجابة والرد على الأدلة التي ذكرها المشهور لاشتراط إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم، ومن جملة الأدلة التي استدل بها على رأي المشهور هي قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بتقريب أن ملكية الكافر للمسلم سبيل عليه فيكون منفيا بالآية الشريفة. المصنف رحمه الله يقول: للمناقشة في زلالة الآية باب واسع، ويناقش فيها من ثلاث جهات. الجهة الأولى المناقشة في دلالة الآية في نفسها، أي مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها، ومع قطع النظر عما يعارضها من الأدلة. ننظر إلى الآية بنفسها، دلالتها في نفسها ترد عليها عدة إشكالات. أولا، لعل المراد من السبيل في الآية هو السبيل الخارجي، أي سيطرة وهيمنة الكفار على المسلمين خارجا. مثلا من مصادقها السيطرة السياسية والسيطرة الاقتصادية والسيطرة الثقافية والسيطرة العسكرية والسيطرة التكنولوجية وغير ذلك من هذه الأمور التي تعتبر نوع من السيطرة الخارجية والسبيل الخارجي. فالآية ناظرة إلى تسلط الكفار على بلدان المسلمين وعلى المسلمين من هذه الجهات، فتكون الآية أجنبية عن الأمور الاعتبارية كالملكية وغير الملكية. هذا أولا. طبعا هذا لم يذكره المصنف. نقول من المحتمل جدا أن يراد من السبيل هو السبيل الخارجي والسيطرة الخارجية للكافرين على المؤمنين، كما هو واقع في كثير من بلداننا الإسلامية. تجد الكافرين سيطروا على بلداننا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وغير ذلك. ثانيا، سياق الآية ونسقها بنحو غير قابل للتخصيص، لأنها استعملت كلمة لن، ولن تفيد النفي التأبيدي، يعني أبدا ودائما لم يكن ولن يكون. ومن جهة ذكرت كلمة المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، وهذا مشعر بالعلية كأن علة نفي السبيل هو الإيمان، لأنه مؤمن لا يجعل الله للكافر عليه سبيلا، والعلة تفيد التعميم، يعني كل مؤمن لن يجعل الله للكافر عليه سبيلا، فمن جهة تفيد التأبيد بكلمة لن، ومن جهة تفيد العموم عن طريق كلمة المؤمنين، فهي لا تقبل التخصيص، معناها عام وشامل ولا يقبل التخصيص. إذا كانت كذلك فإن حملنا الآية على الملكية وجعلناها ناظرة إلى نفي ملكية الكافر للمسلم، فنفي السبيل يعني نفي الملكية، إن كان كذلك للزم تخصيص الآية في موارد كثيرة أجاز الشارع فيها ملكية الكافر للمسلم، كما سيأتي بيانه تحت عنوان ويستثنى، نذكر جملة من المستثنيات كالملك القهري والملك البقائي كما سيأتي. فإذا حملت الآية على إرادة نفي الملكية ماذا يلزم؟ نقول الكافر لا يمتلك المسلم إلا في المورد الأول والمورد الثاني والمورد الثالث، فيلزم تخصيص الآية مو تخصيص الأكثر، الآن لا ننظر إلى تخصيص الأكثر، فيلزم حصول التخصيص في الآية، مع أن لسان الآية لسان يأبى عن التخصيص ولو تخصيصا واحدا. نعم عندنا مورد موردين قطعيين هذا شيء آخر، لكن إذا حملت الآية على إرادة الملكية فيلزم من ذلك تخصيص الآية في موارد، مع أن لسان الآية لا يقبل التخصيص. إذن ماذا نفعل؟ إذن لابد أن نحمل الآية على معنى آخر غير الملكية، وذلك المعنى الآخر لا يلزم ورود الترخيص عليه، وسيأتي بيان هذا المعنى في كلام الشيخ الأنصاري بعد قليل، حيث سيقول لا يبعد أن يكون المراد من الآية هو نفي السلطنة، ونفي السلطنة لا يستلزم نفي الملكية، قد يكون الإنسان مالكا لكنه ليس مسلطا كما في المفلس والمهجور عليهم، فإنه مالك لكنه ليس مسلطا. هذا ثانيا. ثالثا، بقرينة ما يسبق الآية وبقرينة صدر الآية نفهم أن المراد من السبيل هو السبيل الأخروي في عالم الآخرة، لأن صدر الآية وما قبلها يتكلم عن يوم القيامة، ثم قالت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهي ناظرة إلى نفي السبيل في الآخرة أي في عالم الآخرة، الكافرون لا سبيل لهم على المؤمنين. والنتيجة هذه الآية غير ناظرة إلى الملكية حتى يصح الاستدلال بها، أولا يحمل على السبيل الخارجي، ثانيا حملها على الملكية يلزم منه التخصيص للآية والآية تأبى عن التخصيص. ثالثا لعل المراد من السبيل هو السبيل في عالم الآخرة لا في عالم الدنيا. فالشيخ الأنصاري في هذه المناقشة الأخيرة كأنه جعل الآية ناظرة علما إلى عالم الآخرة، مع أن هذه الآية تعتبر كدستور للمسلمين لعزتهم ورفعتهم، أنه لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، كأنه عبر هذا شعار المسلمين الأحرار في العالم أنه لا يسمح للكفار أن يتسلطوا عليهم. الشيخ صرفها عن هذا المعنى إلى شنو؟ إلى عالم لا يوم عالم الآخرة أنه لا يتسلطون على المؤمنين، وإلا في هذه الدنيا هم مسلطون على المؤمنين يشومونهم سوء العذاب، يقتلون بعضهم ويستحيون بعضهم. إذن هذه الآية في نفسها لا دلالة فيها على نفي ملكية الكافر للمسلم. يشوفون يعني إحنا صحيح بحثنا عن العبد الكافر، عفوا العبد المسلم وامتلاكه، مسألة تتعلق بالعبيد، لكن يشوفون الأبحاث اللي قاعد تطرح ما مختصة بمن بالعبيد. ذهبنا إلى تفسير الآية ومعنى كلمة السبيل، وبعد راح نتكلم مطالب لا علاقة لها ولا تختص بالعبيد. لذلك أنا ضد ترك هكذا مسائل. بعض الأخوة يقول خلنا نتركها مسألة تتعلق بالعبيد، صحيح تتعلق بالعبيد لكن فيها فوائد وأمور لا تختص بالعبيد. بل سياق الآية، سياق الآية سيأتي. قال وأما الآية فباب الخدشة فيها واسع من جهات ثلاث. الجهة الأولى تارة من جهة دلالتها في نفسها، يعني شنو في نفسها؟ يعني مع قطع النظر عن الروايات المفسرة لها والأدلة المعارضة لها، من جهة دلالتها في نفسها. قلنا كم مناقشة ناقش؟ ثلاثة. المناقشة الأولى ما ذكرها المصنف، حمل السبيل على السبيل الخارجي. المناقشة الثانية ولو بقرينة سياق الآية ولحن الآية الآبي عن التخصيص. لماذا الآبي عن التخصيص؟ لأن كلمة لن وكلمة المؤمنين، فإذا حملت على إرادة الملكية لزم التخصيص في موارد عديدة. فإذا أردنا أن الآية تسلم من التخصيص لابد من حملها على معنى آخر غير الملكية وهو نفي السلطنة، فلا بد من حملها على معنى لا يتحقق فيه التخصيص، وسيأتي لاحقا. ثالثا أو بقرينة ما قبلها وهي قوله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فاللي قبلها الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فتكون ناظرة إلى الآخرة. بقرينة ما قبلها الدالة على إرادة أن نفي الجعل في الآخرة، فتكون أجنبية عن عالم الدنيا والأمور الاعتبارية والبيع والشراء، فالآية أجنبية عن امتلاك الكافر للمؤمن. هذه الجهة الأولى للمناقشة. الجهة الثانية المناقشة في الآية بلحاظ ما ورد من الروايات فيما يتعلق بهذه الآية. مثلا ورد في بعض الروايات تفسير السبيل في الآية بالحجة، أي أن الكافر لا تكون لديه حجة وبرهان على المؤمن، بل المؤمن دائما هو صاحب الحجة والبرهان وإفحام الخصم، هو صاحب المنطق القوي صاحب الحجة الدامغة القوية التي تفحم الخصم. وعلى طول التاريخ هذا هو ديدن المؤمنين. فحينما تأتي إلى نبي الله إبراهيم سلام الله عليه حينما حاججه النمرود، ففي المحاججة الأولى قال له إبراهيم سلام الله عليه إن ربي يحيي ويميت، فقال النمرود أنا أحيي وأميت، فجاء بسجينين قتل أحدهما وأطلق الآخر، قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم سلام الله عليه إن ربي مضمون الآية يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالآية تقول فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر بسبب قوة الحجة والمنطق التي امتلكها نبي الله إبراهيم سلام الله عليه. وهكذا سائر الأنبياء والرسل، ومنهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، حيث كان بمنطقه وبيانه ودليله لا يدع مجالا لاحتجاج الآخرين عليه. فالآية ناظرة علما، الآية ناظرة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي أن الكافرين ليس لهم حجة ومنطق وبيان يفحمون به المسلمين، بل دائما المسلم والمؤمن، المؤمن مو المسلم طبعا في الآية، المؤمن دائما هو صاحب الحجة والمنطق والبرهان. فالآية تكون أجنبية عن محل كلامنا، أصلا لا علاقة لها بالملكية وامتلاك الكافر للمسلم وغير ذلك، ناظرة إلى المنطق والبرهان والاستدلال. وهذا يعني إذا كان المؤمن صاحب حجة وبرهان، هذا يعني امتلاكه ثقافة حقيقية رصينة تمكنه من الاحتجاج والمناظرة والبرهان وغير ذلك. أما إذا كان المؤمن جاهلا لا يعرف أمور دينه، فكيف يكون صاحب حجة ومنطق وبرهان؟ الذي يكون صاحب الحجة والمنطق هو صاحب العلم المتترس بالعلم والتحصيل وإلى غيره من الأمور. وهذه كأنها دعوة من الآية أن المقتضي موجود، أيها المسلم أيها المؤمن الأدلة بين يديك لمحاججة الطرف الآخر ولإفحام الطرف الآخر، ليس عليك إلا أن تتعب نفسك وتتعلم هذه الأدلة وتخرج هذه الأدلة والبراهين حتى يكون منطقك منطق إفحامي للمقابل والخاص. وهذا ليس على مستوى الأديان فقط، يعني المتدين يناقش الكافر والمشرك، بل على مستوى المذاهب كما هو فنعبر عنها مشكلة العصر، هذه المشكلة الطائفية التي انتشرت في أزماننا هذا، وخصوصا الشيعي الإمام يحتاج إلى أن يحصن نفسه ويقوي علمه ومدركاته بحيث يستطيع أن يحاجج الآخرين وأن يخاصم الآخرين وأن يسكت الآخرين، لا أن يكون متلقيا ويتأثر بكل شفة يسمعها وبكل قضية تلقى عليه. لا، المفروض أن تكون حجته هي أقوى الحجج وبرهانه هو أقوى البراهين. وهذا برجوعه إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليه وإلى علماء المذهب، فإنه ما تركوا شيئا إلا وتعرضوا له بالدليل وأقاموا عليه الحجة والبرهان. فليس أمامنا إلا الاطلاع على هذه الأمور. نسأل الله التوفيق للجميع في هذا المضمار الخطير. المهم، الآية ناظرة علما إلى الحجة والبرهان ولا علاقة لها بالملكية. ومن جملة الروايات الدالة على ذلك التي تفسر السبيل بالحجة هي رواية واردة في عيون أخبار الرضا عليه السلام. نقرأ نص الرواية، المصنف لم يشر إلى نصها أو لم يذكر نصها. عن عبد السلام ابن صالح الهروي أو الهروي نسبة إلى هرات قال: قلت يا ابن رسول الله، يعني خاطب من؟ خاطب الإمام الرضا سلام الله عليه، يا ابن رسول الله، هو يكلمه عن الكوفة، عن أحوال الكوفة، فيقول له منهم كذا ومنهم كذا ومنهم أو وفيهم، يعني في سواد الكوفة، قوم يزعمون أن الحسين بن علي عليه السلام لم يقتل، يعني في أهل الكوفة يقولون أن الحسين سلام الله عليه لم يقتل، وأنه ألقي شبهه أو شبهه، يعني شبه الإمام الحسين سلام الله عليه، وأنه ألقي شبهه على حنظل بن أسعد الشامي، أو في نص آخر الشيباني، فألقي الشبه على حنظلة، وأنه رفع إلى السماء الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني الذي قتلوه وظلموه واحتزوا رأسه ليس هو الإمام الحسين، هو شبيه للإمام الحسين سلام الله عليه، وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتجون بهذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طبعا هسه هؤلاء المجموعة اللي يؤمنون بهذه القضية، هسه إما نحملهم على محمل حسن أنهم شيعة موالين، ولفرط حبهم وتعلقهم بالإمام الحسين سلام الله عليه، ولشدة المظالم التي رأوها خارجا التي وقعت على الإمام الحسين وأهل البيت، لم تصدق عقولهم أن الله سبحانه وتعالى يسمح للكافرين والفاسقين أن يفعلوا هذه الأفعال بالإمام الحسين سلام الله عليه، يعني كأنه عقلهم ما تقبل القضية. هذا ريحانة النبي صلى الله عليه وآله، هذا سيد شباب أهل الجنة، كيف يسمح الله سبحانه وتعالى للفسقة الفجرة أن يعتدوا عليه وعلى عياله أن كذا، ويفعلوا ما فعلوا بالإمام الحسين سلام الله عليه؟ فيقولون: إذن هذه الأمور التي رأيناها لم تفعل بالإمام الحسين سلام الله عليه، وإنما فعلت بشبهه، أما هو فرفع إلى السماء معززا مكرما كعيسى بن مريم، لم يتعرض إلى أي أذى. هذا احتمال، واحتمال آخر لا، قد يكونون قوما مغرضين، يقولون للشيعة: لماذا تلطمون وتبكون وخافصين أنفسكم على قضية الإمام الحسين وتلعنون يزيد أنه قتل الإمام الحسين؟ لا، يزيد لم يقتل الإمام الحسين، وإنما قتل شخصا يشبه الإمام الحسين سلام الله عليه، فلماذا تقولون اللهم العن قتلة الحسين؟ فيزيد لم يقتل الحسين، قتل شبيها للحسين. الإمام سلام الله عليه يرد عليه ردا شديدا، وهذا يؤيد الشق الثاني أنهم قوم مغرضون. قال: فقال عليه السلام: كذبوا عليهم غضب الله ولعنته، وكفروا، أصلا مو فقط كذبوا، كفروا. لماذا كفروا؟ بتكذيبهم لنبي الله، يعني بسبب أنهم يكذبون نبي الله في أي شيء؟ في إخباره بأن الحسين بن علي عليه السلام سيقتل. والله، الإمام الرضا يقول: والله لقد قتل الحسين سلام الله عليه، وقتل من كان خيرا من الحسين، أمير المؤمنين والحسن بن علي، وما منا إلا مقتول، وأنا والله، يعني الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: وأنا والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني، أعرف ذلك بعهد. قد يقال يا ابن رسول الله أتعلم الغيب؟ كأنه يجيب يقول أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبره به جبرائيل عن رب العالمين. وأما قول الله، هذا محل الشاهد، وأما قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإنه يقول ولن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة. ففسر الإمام الرضا عليه السلام السبيل بالحجة. ولقد أخبر الله عز وجل عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق، ومع قتلهم إياهم لم يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا عن طريق الحجة. الحجة والبرهان تبقى لأنبياء الله وأولياء الله. فالآية أجنبية عن محل الكلام. قال وأخرى من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين، وهو يعني هاي الأخبار ما روي في العيون، يعني عيون أخبار الرضا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ردا على من زعم أن المراد بالآية نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العادية تسلط الكفار على المؤمنين. يعني ثبت في تقدير الله سبحانه وتعالى التكويني، تكوينا الله سبحانه وتعالى قدر أن الكافر لا يتسلط على المؤمن، ولذلك نقول أن الكافر لم يتسلط على الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه الطريقة. حتى أنكروا لهذا المعنى الفاسد. يا معنى الفاسد هو نفي القدرة التكوينية لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهمه ذو مسكة وعقل. أنكروا أن الحسين بن علي عليه السلام لم يقتل. أنكروا لم يقتل، يعني شنو؟ يعني قتل. المفروض شو نقول؟ إما نقول حتى أنكروا أن الحسين قد قتل، أو نقول حتى قالوا أن الحسين بن علي لم يقتل. أما أنكروا لم يقتل يعني شنو؟ نفي النفي إثبات، وهذا ليس هو المقصود. نقول حتى قالوا أن الحسين سلام الله عليه لم يقتل، بل شبه لهم ورفع كعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام. زين، وين محل الشاهد؟ لم يذكره المصنف. الشاهد هو قرأناه، وأما قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، قال ولن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة. إن قلت حتى لو حملنا الآية على إرادة نفي الحجة، فمع ذلك لا تكون أجنبية عن محل كلامنا، بل تدل على عدم ملكية الكافر للمسلم. يعني هذا دفاع عن رأي من؟ عن رأي المشهور، ورد لهذه المناقشة. يعني يقول يمكن رد هذه المناقشة بردين وبوجهين. الوجه الأول أن نقول المراد من السبيل هو الحجة، ولكن الحجة لا تختص بالإفحام في المنطق والبرهان، بل الحجة هي كل ما كان فيه غلبة وسيطرة للكافر على المسلم، فلا يختص بالمحاججة اللفظية والبرهانية، كل ما يلزم منه سيطرة الكافر وعزة الكافر على المسلم هذا هو حجة. ومن الواضح أن ملكية الكافر للمسلم من أوضح مصاديق ذلك، فمعنى الحجة معنى مطلق وعام وشامل يشمل حتى الملكية، لأن معنى الحجة هو الغلبة، وملكية الكافر للمسلم نوع من الغلبة. فالآية ناظرة إلى الملكية أو ليست ناظرة؟ ناظرة إلى الملكية، فنقول تدل على عدم جواز امتلاك الكافر للمسلم. الوجه الثاني أن نقول لو سلمنا اختصاص الحجة بالحجة البيانية والبرهانية في مقام إفحام الخصم ولا تشمل الملكية، لو قلنا إن معنى الحجة عام لو ضيق، معنى ضيق مختص بالمحاججة والمخاصمة، فهي تشمل الملكية أو لا تشمل الملكية؟ لا تشمل الملكية. ولكن نقول إن تفسير السبيل بالحجة من باب تفسير الكل بمصداقه، فالسبيل له مصاديق، وواحد من هذه المصاديق هو الحجة، يعني المخاصمة والبيان والبرهان في الخصام. هذا لا ينفي وجود مصاديق أخرى للسبيل ومنها الملكية. شنو الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ الوجه الأول يقول نفسر السبيل بالحجة، والحجة نفسرها بمعنى عام وواسع وهو مطلق الغلبة، فتكون الحجة شاملة للملكية. لكن في الوجه الثاني لا نقول ذلك، نقول الحجة ليست شاملة للملكية، ولكن الحجة مصداق من مصاديق السبيل، والسبيل له مصاديق أخرى ومنها الملكية، فذكر الحجة في تفسير السبيل لا يخصص معنى السبيل بالحجة، لأن المورد لا يخصص الوارد. وعلى كلا الوجهين تكون الآية شاملة للملكية ويصح الاستدلال بها. إن قيل هكذا المصنف يقول هذا غير صحيح، لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني. أما الوجه الأول فالآية، فالرواية فسرت الآية والسبيل بالحجة، أما الملكية فهي عقد اعتباري أو شيء اعتباري وإضافة اعتبارية بين الطرفين. هذه الإضافة الاعتبارية كيف نطبق عليها معنى الحجة؟ هذا أولا. ثانيا إذا فسرنا الحجة بالمعنى العام الشامل الذي يشمل الملكية يلزم تخصيص الآية في كثير من الموارد، مع أن لسان الآية لسان لا يقبل. إذن معنى الحجة غير شامل للملكية. أما الوجه الثاني أن نجعل الحجة مصداق للسبيل والمصداق الآخر هو الملكية، الجواب هذا لا دليل عليه، هذا قول بلا دليل. من قال لك أن الإمام فسر السبيل بالحجة على نحو المثال وتوجد أمثلة أخرى ومصادق أخرى؟ ما قال ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. لذلك يقول وتعميم، هذا جواب لإشكال مقدم وهذا مبتدأ. وتعميم الحجة في الرواية التي فسر بها السبيل أولا على معنى يشمل الملكية، يعني أن نجعل معنى الحجة معنى واسع وأحد مصادقه الملكية، هذا الوجه الأول. أو تعميم السبيل على وجه يشمل الاحتجاج والاستيلاء والملكية، يعني مرة نعمم من في الوجه الأول، نعمم معنى الحجة ونجعل الحجة شامل للملكية، أما في الثاني لا، نقول الحجة مصداق للسبيل، أما السبيل فمعناه واسع له مصادق أخرى ومنها الملكية والاستيلاء. أو تعميم السبيل على وجه يشمل الاحتجاج والاستيلاء، هذا التعميم للحجة أو التعميم للسبيل لا يخلو عن تكلف وقول بلا دليل كما بينا الجواب عنه. هذا الرد الثاني على الآية. الرد الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يسر الله.